بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الدرس الثالث في هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد. وكنا تكلمنا فيما مضى عن جملة من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، حين قال: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، وذكر هذه المسائل الثلاث، وهي كذلك هذه المسائل الثلاث شاملة للدين كله كما ذكرنا وكررنا. فالمسألة الأولى: أن الله رزقنا وخلقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكذلك المسألة الثانية: أن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والمسألة الثالثة: أن من وحد الله وطاع الرسول يجب عليه موالاته أو موالاته يعني أولياء الله، محادات أعداء الله، فلا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. تكلم عن هذه المسائل الثلاث بأدلتها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى بداية الشروع في قضية تفصيل الأصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. تكرر معنا هذا الأسلوب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. فبدأ بلفت انتباه السامع بقوله اعلم، أي أنه هناك ستلقى معلومة وقضية مهمة يجب أن تنتبه لها، ثم أردف ذلك بالدعاء للسامع والدعاء للمخاطب، فقال: أرشدك الله لطاعته. وكما مر معنا أن هذا أسلوب في الدعوة، يجب أن تكون دعوتك بالرفق، الرفق مع الناس، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ومن تزع من شيء إلا شانة، فترفق بالمدعو وتنصحه بالتي هي أحسن وتخاطبه بالتي هي أحسن، إلا إذا اضطر الأمر إلى الانتقال كما ذكرنا سابقا من قضية النصح والحكمة والجدال إلى قضية أخرى، إلى أن يصل الأمر إلى الجلاد، وهذا لولي الأمر. فلكن الإنسان إذا أراد نصيحة شخص، فإن من أعظم الأساليب التي علمنا الشيخ هنا أنك إن نصحته قبل أن النصيحة أن تدعو له بالتي هي أحسن: يا أخ، أسأل الله عز وجل أن يغفر لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك، أسأل الله عز وجل كذا، أسأل الله عز وجل أن يهديك ويرشدك لطاعته، المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا، الخطأ الفلاني كذا وكذا. هذا الأسلوب الدعوي المهم نبه عليه الشيخ في كثير من رسائله رحمه الله تعالى. ثم بين المسألة المهمة والأساس في دعوة الأنبياء، فقال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هذه الكلمة مأخوذة في اللغة من الحنيف. الحنيف معناها المائل. نحن نسمي مثلا الحنفية، ليش نقول لها حنفية؟ لأنها فيها ميلان، فهي في اللغة أيضا ذكر هذا المثال. فالحنيف معناها المائل. مائل عن ماذا إلى ماذا؟ مائل عن الشرك ومتجه إلى طريق التوحيد، مائل عن الكفر، مائل عن الشرك، مائل عن العصيان، وسائر على طريق التوحيد وعلى طريق اتباع الله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحنيفية. حنيفية هي ملة إبراهيم، أي ترك الشرك والسير على دعوة التوحيد، افراد الله عز وجل بالعبادة. وخص إبراهيم هنا لأن الله عز وجل خصه في كتابه بأكثر من آية، ويبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له منزلة عليا عند الله عز وجل، اتخذ الله إبراهيم خليلا. وبين الله سبحانه وتعالى أن على أهل الإيمان وعلى الرسول أن يقتدوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه. فأمرنا بالاقتداء بإبراهيم، وأعظم ما ينبغي الاقتداء به في إبراهيم لما ننظر قصته وننظر الحوادث التي حصلت في دعوته عليه الصلاة والسلام، كان إمام الحنفاء وإمام الموحدين، وكان رأسا في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، مع أنه كان ليس له من الأنصار إلا القليل، فقد كان أمه، إبراهيم كان أمه وحده عليه الصلاة والسلام، مع ما واجه من الطغاة ومع ما واجه من أهل الكفر وما واجه من قومه حين ألقوه في النار، ومع هذا كان لا يدعو إلا إلى الله عز وجل، بل كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، واختبرهم في هذا وابتلاهم وقال لهم بل كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون لما اتهموه بتكسير الأصنام، قال سألوا هذا الكبير الأصنام إن كان ينطق، هو الذي يجيب، من الذي كسر الأصنام؟ إن ذلك بهتوا وسكتوا، ثم رجع إليهم العناد والكبر والطغيان، فأجمعوا أمرهم أن يلقوه في النار، فجعله الله عز وجل عليه بردا وسلاما. فهذه عاقبة أهل التوحيد، كيف أن الله عز وجل أبقى ذكره إلى أن تقوم الساعة وذكر إبراهيم باقي، أنه ذكره الله في القرآن وأمر الأمة باتباعه والسير على طريقه. ومن أعظم ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين يدعو ويقول: اللهم جنبني عبادة الأصنام. هو الذي كسر الأصنام بيده يقول: اللهم جنبني وجنب بني عبادة الأصنام، يخاف على نفسه أن يشرك بالله عز وجل، وهو المعصوم، الأنبياء معصومين من الوقوع في الشرك، يخاف على نفسه وعلى بنيه، وبنيه أنبياء ورسل اصطفاهم الله عز وجل، فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: جنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول أحد السلف اسمه إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، قال: إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه من عبادة الأصنام، فمن يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ من يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ كثير من الناس الآن يقول: نحن تعلمنا التوحيد، ما عرفنا التوحيد، التوحيد ما تعلمه بعشر دقائق، ما يحتاج أن نتعلم، أن نجلس الساعات في تعلم التوحيد، ما يحتاج أن نجلس السنين، وما عندنا إلا ما عندكم إلا الأصول الثلاثة، ما عندكم إلا كتاب التوحيد، ما عندكم إلا الألوهية، ما عندكم دعوة الأنبياء كلها في لا إله إلا الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء يخافون على أنفسهم الوقوع في الشرك، فكيف أنت تأمن هذا الأمر ولا تخاف على نفسك؟ من يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ وهذا أمر مشاهد واقع، كثير من يعني انتقص من التوحيد وما عرف قيمته ومنزله، واحتقر من يدرس التوحيد واشتغل بالتوحيد، تجده في النهاية هو واقع في الشرك أو يقع في الشرك من حيث لا يشعر، لجهله وعدم اهتمامه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يخذله الله عز وجل ولا يوفقه للعمل بتوحيد الله عز وجل الذي هو أهم الأمور وأعظم الحسنات، وعلى عكسه الشرك الذي هو أخطر الأمور وأعظم وأظلم الظلم. ما هي ملة إبراهيم ودعوة إبراهيم التي دعا بها قومه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه؟ قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن تعبد الله سلام، أن تعبد الله مخلصا له الدين. تعال تفضل. أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وذكر الآية. إذن دعوة إبراهيم هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فلا تشرك بالله عز وجل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما مر معنا. فإذن عبادة الله وحده، جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا نتوجه بها إلا لله عز وجل، فمن صرف شيئا أو نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل خالف دعوة إبراهيم ووقع في الشرك بالله عز وجل. وسيأتي ذكر الشيخ الجملة كثيرة من أنواع العبادة، لكن القاعدة الأساسية عندنا في العبادة أن كل أمر دعا الله إليه أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حبه الله ظاهر أو باطن، صرفه لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. دعاء، نذر، ذبح، استغاثة، استعانة، لوذ وغير ذلك من الأمور، صرف شيئا منها لغير الله عز وجل، فهذا يقع الإنسان في الشرك الأكبر إذا وقع وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، كما قال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله بالإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة معناه تخليص الشيء. لما أقول خلصت الذهب من الشوائب، يعني نقيت الذهب وصفيت الذهب وأخرجت منه الشوائب التي فيه. يقولون خلصت العسل، يعني نظفت العسل من الشوائب التي فيه. فلما أقول خلصت أو أخلصت ديني لله عز وجل وأخلصت عبادتي لله، أي أخرجت جميع الشوائب من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، من إرادة وجه غير الله سبحانه وتعالى، الرياء، السمعة، أخلصت هذه الشوائب وأخرجتها. هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص لله عز وجل. فإذا عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل لا بد فيه من أمرين مهمين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو الذي طلبه الله عز وجل من الرسل ومنا جميعا، أن التوحيد لا يقوم إلا بأمرين، والعبادة لا تقوم إلا بأمرين، ولا إله إلا الله لا يقوم إلا بأمرين. ما هما الأمران؟ النفي والإثبات. شنو معنى النفي؟ شنو معنى الإثبات؟ النفي أن تنفي جميع الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، تبطل جميع من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا نعتقد ولا نرضى ألوهيتها ولا صرف العبادة لها، هذا النفي. الإثبات نثبت أن الله هو المستحق للعبادة. لا بد أن تجمع بين الأمرين، تنفي وتثبت، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي، نفينا جميع الآلهة واعتقدنا أنها باطلة. هذا طبعا لا يكفي، لأنك لو قلت فقط لا إله لنفيت ألوهية الله عز وجل، لكن تقول لا إله ثم إلا الله، تثبت العبادة الحق لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي، إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، تبرأ وأثبت العبودية لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى يعبدون، يوحدون، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هنا بيّن أن من أعظم الأمور التي تدل على أهمية التوحيد وأهمية إفراد الله عز وجل بالعبادة هو ماذا؟ هو أن تعتقد أن الله أصلا ما خلقك وأوجدك في هذه الدنيا وهذه الدار إلا لتوحيده سبحانه وتعالى، إلا لإفراد الله عز وجل بالعبادة. نسمع كثيرا أنه يقول ما خلق الله أو خلق الله عز وجل الإنسان لعمارة الأرض، هذا أمر ثانوي وهذا وسيلة وليس غاية، إن أما الغاية الأساسية لخلق الله عز وجل الإنس والجن هو توحيد الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله عز وجل ما خلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى وهملا، بل كما مر معنا أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فإذا الغاية الأساسية والحكمة البالغة من خلق الله عز وجل خلقنا وخلق الجن هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، توحيد الله عز وجل. فإذا من خالف هذا الأمر فقد خالف الأمر الذي خلق لأجله، وابتعد عن الحكمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها، وانحرف في طريق الشيطان ولم يسلك طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. ومعلوم أن الشياطين لها طرق ومتنوعة ومتعددة، أما طريق الحق فواحد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود خط خط مستقيم، ثم خط عن يمينه ويساره خطوطا، قال على كل رأس خطا من هذه الخطوط شيطان يدعو إليه، إلا هذا الطريق المستقيم، إلا هذا الطريق المستقيم. فطريق الحق واحد، النور واحد، أما الظلمات فكثيرة. لذلك الله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال الأنوار، قال يخرجهم من الظلمات، لأن طرق الضلال والظلمات كثيرة. لما جاء إلى الحق قال إلى النور الواحد، لأن طريق الله عز وجل هو الحق المستقيم واحد. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادة. إذن الله سبحانه وتعالى لما يتدبر الإنسان أنه ما خلقه إلا للتوحيد، فإذن يجب عليه أن يستمر ويستقر ويثبت على هذه الغاية التي خلق الله عز وجل الثقلين عليها. قال طيب، الله عز وجل أمر الناس بأوامر، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالزكاة، أمرهم بالتوحيد، أمرهم بالحج والصيام، ما أعظم هذه الأوامر وما أفضل هذه الأوامر وما أعلاها؟ لا شك أنها توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يعطي المرء دافع لتحقيق التوحيد وتعلم التوحيد، أنه لما يتعلم التوحيد حقق أعظم الحسنات. الإنسان يبحث في أعمال الخير وعن أفضلها، يقول هذا الطريق هذا الأجر هنا أكثر وهنا أكثر، الإنسان يبحث عن الأجر الأكثر في الأعمال. فإذا علمت أن التوحيد هو أفضل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تعرف قيمة التوحيد ومنزلته. لذلك قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. إذن أعظم وأفضل الأمور وأفضل الطاعات هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أوصى أبا ذر قال لأبي ذر، لما أوصاه قال اتق الله حيثما كنت، حديث مشهور، وخالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحى. فقال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ يعني هذه الكلمة التي هي أصل التوحيد هل هي من الحسنات التي أتبع السيئة الحسنة تمحها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الحسنات لا إله إلا الله. ولما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال الإيمان 70 شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى الإيمان، أعلى شعب الإيمان وأرفعها قول لا إله إلا الله. طبعا كما مر معنا وذكرنا المسألة ليست مسألة قول فقط، لا بد من تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى والعمل والشروط السبعة التي هي في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما أمر بإفراد العبادة من فضائله، من فضائل أيضا توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث ذكرناه أذكر فيه في الدرس الأول المقدمة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو يعني من أعظم الأدلة في بيان منزلة التوحيد ومنزلة وكلمة لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى برجل يوم القيامة فعنده 99 سجلا من الذنوب، 10 ولا 20 ولا 30، كم سجل؟ 99 سجل، والسجل الواحد مليء بالذنوب والخطايا. فجيء به فقيل، فنظر عن يمينه فلم يرى إلا هذه السجلات، ونظر عن شماله ما رأى إلا هذه السجلات، ونظر تلقاء وجهه ما رأى إلا النار. فقيل له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ قال: لا يا رب. يعترف بذنوبه، فيقال له: إن لك عندنا حسنة، وإنك لن تظلم اليوم شيء. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، حقق التوحيد. وجيء بالميزان، فوضعت هذه البطاقة في كفة، وضعت السجلات 99 في الكفة الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت بهن لا إله إلا الله، يعني ثقلت لا إله إلا الله، فغفر الله له، أدخله الجنة. فتوحيد الله عز وجل من أعظم من فضائله، أنه من أعظم أسباب تكفير الذنوب والخطايا. ولا شك أن الذنوب والخطايا صاحبها على خطر، ويعني على شفا جرف هار، ودخول النار ولو لحظات، هذا لا شك أنه عذاب عظيم. لكن من فضائل لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد أنها من أعظم ما يقاوم السيئات، ويكون سببا في تكفيرها عند الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. ما هو الشرك؟ قال: دعوة غيره معه. هذا الشرك الأكبر، دعوة غيره معه. طبعا الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو هو كما عرفه شيخنا: دعوة غيره معه، بجميع أنواع الدعاء، جميع العبادة تدخل في الدعاء. فالذي يعبد القبر ويدعو ويذبح له وينذر له، أو لمن يسمونهم الأولياء، أو للسادة، أو لغيرهم على ما يسمونهم، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلما يعتقد أن هذا الإنسان يستحق العبادة فيصرفها له، فقد ساواه وجعله ندا لله عز وجل، جعله ندا لله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فهذه شرك أصغر. ومنها يسير الرياء. الآن الإنسان لما يرائي يسير الرياء ولا يسترسل معه ويكون عبادته كلها رياء، هذا من المنافقين. لكن لما يدخل عليه الرياء أحيانا فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه قد يوصل إلى أن يتوجه بالعبادة إلى هذا الذي رأى له. منها مثلا الإنسان يدعو الله عند قبر، يعتقد أن دعاء الله مستجاب عند القبر، هذا بدعة وشرك أصغر. كيف يكون شرك أكبر؟ إذا جاء ودعا صاحب القبر، أو نادى صاحب القبر. أما دعاء الله عند القبر فهذا شرك أصغر وبدعة. هذا هو الفرق. وأيضا الشرك الأكبر من مات عليه خالد مخلد في نار جهنم لا يغفره الله، أجارنا الله وإياكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فصاحبه غير مخلد في النار، ماله إلى الجنة، ماله إلى الجنة. الشرك الأكبر من فعله يكون كافرا خارج ملة الإسلام. أما الشرك الأصغر يبقى تحت إطار الإسلام لكنه على خطر عظيم. والشرك الأصغر اسمه أعظم من كبائر الذنوب، لأن السيئات وما يعصى الله عز وجل به أكبرها الشرك الأكبر، أو عموم الشرك، بعدها عموم البدعة، وبعدها عموم المعاصي والكبائر. الشرك الأكبر من أخطر الأمور، خصوصا أن من فعله الشرك الأكبر خلاص حبط عمله كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأنبياء السابقين: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الأنبياء كلهم، أنهم إن أشركوا حبط عملهم، فكيف بغير النبي؟ إذا كان النبي إذا وقع في الشرك، وهذا من باب يعني بيان حرمة وخطورة الشرك، وإلا في الأنبياء معصومون من هذا الشرك الأكبر ومن الشرك كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بين أن من فعل هذا خلاص حبط عمله كله، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذا عمله كله ويحبط عمله كله. لذلك قال في الدليل على أن الشرك هو دعوة غيره معه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من النقاط المهمة التي ينبغي معرفتها في قضية التوحيد، الآن لاحظ معي أن الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب لما جاء وعرف التوحيد قال إفراد الله بالعبادة، هذا نوع من أنواع التوحيد. وبيان ذلك إخوة، بيان ذلك وهذا مر مع الإشارة إليه، بيان ذلك أن أقسام التوحيد ثلاث، هذا أمر معلوم مشهور، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لماذا ذكر الشيخ التوحيد؟ قال إفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. لماذا ركز على إفراد الله بالعبادة؟ لأن هذا التوحيد هو الفاصل بين الرسل وأقوامهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى كفار قريش جاء إلى قوم هم أصلا عندهم توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لأن توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله، يعني أن نعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمدبر والمميت، جميع أفعال الله عز وجل نعتقد أنه هو الذي له هذه الأفعال ولا يشاركه فيها أحد. لكن الرسل لما جاءوا إلى قوامهم جاءوا إلى أناس تقول لهم من خلق السماوات والأرض، يقولون الله. لذلك كان دعوة الأنبياء بدايتها يركزون على توحيد الألوهية. لذلك قصص الأنبياء، انظر في قصص الأنبياء كلهم أول كلمة يقولونها لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما يقولون أن اعتقدوا أن الله خالق ورازق. ليش؟ هم أصلا مقررين بالمسألة هذه انتهت عندهم، لكن هم يعتقدون خالق ورازق، لكن جاءوا إلى هذه الأصنام وإلى هذه المعبودات جعلوها وسائط بينهم وبين الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم وكفرهم وقاتلهم وبين لهم شركهم وكفرهم. لماذا؟ لأن الخلل وقع عندهم في أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. لو جاءنا واحد وقال لنا طيب أنت من وين جبت هذا التوحيد، هذا الأقسام التوحيد، من وين جبت أن التوحيد ثلاث أقسام؟ الجواب عن هذا أيضا سهل واضح، نقول الدليل عليه هو الاستقراء والتتبع. إيش معنى الاستقراء والتتبع؟ يعني أننا قرأنا، العلماء قرأوا القرآن كله وشافوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن التوحيد في هذه الأحاديث وهذه الآيات لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث، لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث، فبينوا أن أنواع التوحيد ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أضرب لكم مثال من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. حاول أن نطلع نستخرج أقسام التوحيد الثلاث من هذه الآية، آية واحدة قسمت لنا التوحيد: رب السماوات والأرض وما بينهما. شنو التوحيد هنا؟ ربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد شنو؟
الألوهية،
إفراد الله بالعبادة. هل تعلم له سمية، يعني أسماء وصفات، نوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، واضح؟
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ألوهية، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، ألوهية. تقسيم التوحيد موجود في القرآن ودليله التتبع والاستقراء. فإذا ما يجينا واحد بعدين يقول لا أنا بيأزيد قسم ثاني، يقول لا ما رابع، يقول لا المسألة خلاص. مثل ما زاد من زاد من هذا التكفير واللي يكفرون الحكام والمسلمين وغيرهم، قالوا توحيد الحاكمية. ليش؟ حتى يكفرون الحكام. الحاكمية جزء من أجزاء توحيد الألوهية، فإفرادها جعلوه مفرد. ليش؟ لأن من خالف عندهم في الحكم غير منزلة خلاص خالف التوحيد فكفر. بقول له المسألة أغلقت، لأن المسألة تتبع استقراء، هي مسألة اجتهاد. وهذا الأمر أقره العلماء قديم، قبل قرون، قبل شيخ الإسلام تيمية وقبل الشيخ محمد عبد الوهاب. فهو أمر ما أحدثه لا ابن تيمية ولا أحدثه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل ذكره العلماء قديما، ذكره ابن بطة والطحاوي، وحتى أبو حنيفة ذكر في كتابه الفقه الأبسط وغيره هذا التقسيم، وعددوه وذكروا أن هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه أمر مسألة مهمة في قضية تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال بعد ذلك: فإذا قيل لك الآن بدأ في الشروع في الأصول الثلاث، لنأخذ المقدمة، خلي إن شاء الله الأصل الأول نشرحه في الدرس القادم. يقول هنا رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذا الأسلوب أيضا أسلوب تعليمي، أن تبدأ المعلومة بالسؤال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله. أسلوب نبوي قال به النبي عليه الصلاة والسلام، علم الإنسان معلومة بالسؤال. وكما في أسئلة جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ أسئلة يراد منها التعليم. فهنا الأسلوب الشيخ أيضا سار على هذه الطريقة، جاء بالسؤال للتعليم. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاث ذكرها لك أول شيء بالإجمال، ذكر الأصول مجملة بدون تفصيل من باب التشويق أيضا. طيب لما تقول هذه الأصول الثلاثة واجبة، شنو هي الأصول الثلاثة؟ معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة الإسلام. أعطاك شيء مجمل، طيب أنا أبي تفصيل أكثر، بعدين يبدأ في التفصيل في بيان هذه الأصول. مما يدل على أهمية هذه الأصول الثلاث، يعني المسألة ليست مسألة ذكرها الشيخ وتقسيم علمي وأصول ثلاثة ومسائل ثلاثة خلاص نعرفها، لا. هذه الأصول الثلاث قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، دخل الجنة. إذن من فضائل تعلم هذه الأصول الثلاث أنها أعظم أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: من رضي بالله ربا، هذا الأصل الأول صح، معرفة الله، بالإسلام دينا، معرفة الدين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، معرفة الرسول، دخل الجنة. بل يزيد هذا الأمر أهمية معرفة هذه الأصول الثلاث، أن هذه الأصول الثلاث هي التي يفتن بها المرء في قبره. كلنا سنسأل هذه الأسئلة في قبورنا. جعل الله عز وجل قبورنا وقبوركم جميعا وقبور آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة. فهذه الأسئلة الثلاث هي التي يسألها كل منا، مسلم ومنافق وكافر، يسأل هذه الأسئلة الثلاث في قبره، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث البراء الطويل، أن العبد لما ذكر أنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، العبد المؤمن بعد أن يذكر الملائكة التي تأخذ الروح ويقبض روحه ملك الموت ويرتفع إلى السماء، ثم يرحب به الملائكة فترجع روحه إلى بدن، تكتب في عليين وترجع روحه إلى بدنه، فتبدأ الفتنة هنا والسؤال، فيقال له، ينتهره الملك انتهار، فتنة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من فتنة القبر، ليست أسئلة واختبار سهل، مسألة فتنة عظيمة. ملائكة تأتيك وتختبرك في ظلمة القبر وتقول لك: من ربك؟ ينتهرونك انتهار، ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يجيب، والجواب هنا يا إخوة ليس على المعرفة، وإنما على المعرفة والعلم واليقين والإيمان والعمل والاتباع. هنا المرء هنا الذي يجيب، هنا المرء يجيب الجواب الصادق. أما من لم يعمل ويوقن فلا يوفق لهذه الإجابة الصحيحة. منافق يقول ها لا أدري، وهو في الدنيا إذا سألته من ربك قال الله، تسأله من ما دينك يقول أنا مسلم، تسأله من نبيك يقول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما يأتي إلى القبر يقول ها ما أدري، سمعت الناس يقولون كذا، فلا يجيب ويكذبه الله عز وجل، يقول كذبت، افرشوا له من النار، افتحوا له بابا من النار، برى مقعده من النار. أما المؤمن الذي عمل ووحد الله وعرف أن الله ربه فعبده وأخلص العبادة له فأطاع أمره، فهنا الإجابة، لأن المسألة في يوم القيامة وفي القبر كلها ترجع إلى العمل ولا ترجع فقط إلى العلم. لما يأتي الإنسان على الصراط لا ينفعه سرعته في الدنيا، الذي يجعل الناس يتفاوتون ويتسابقون على الصراط منهم من يمر كالطرف والبرق والريح وجاويد الخيل، وفي عملك كلما عملت أسرعت ونجوت وأضاء لك الطريق، وكلما قل العمل وضعف، كلما ضعف عندك التوحيد هلكت. وأيضا الناس يتفاوتون في الميزان ليس على أبدانهم وأجسامهم، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع بالميزان فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. المسألة ليست مسألة وزن، إنما هي أعمال، مع أن كلمة لفظ سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده تقول بها الميزان. وقال لما رأى الصحابة دقة ساق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان يعني ساقيه يعني فيهما ضعف شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فالعبرة بالإيمان، العبرة بالعمل الصالح، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال مدوا أحدهم ونصيفه، يعني لو أنفقنا نحن مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم في الصدقة ولا نصيفه. ما الذي ميز؟ مع أن الذهب قدر جبل أحد، ولا شك أنه ثقيل في الدنيا، لكن في الآخرة العبرة بالعمل، العبرة بالإخلاص، العبرة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذن مما يدل على أهمية هذه الأصول الثلاثة ومعرفتها ودراستنا لها هو أنها من أعظم أسباب النجاة ودخول الجنة، ومن أعظم أسباب النجاة في أول منازل الآخرة وهو القبر. فمن نجا في القبر فما بعده أعظم وأكثر نعيما، ومن هلك فيه نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك على العبد أن يجتهد في معرفة هذه الأصول ودراستها، وإن شاء الله يعني تلاحظون أن أسابيع مضت بحمد الله، يعني ثلاث دروس مضت سريعا، والأيام تمضي، وكلما مضى يوم مضى عمرك مثل ما يقولون. فنجتهد في إن شاء الله في كمال هذا الكتاب فيما يبقى من الدروس، ونتعلم من هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى، وما حقوقه والواجبات على العباد، وكذلك نتعلم من هو ما ديننا، ونتعلم من هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ونشرع إن شاء الله في شرح الأصل الأول في الدرس القادم بحول الله وقوته. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.